ثم الحج أيها الأفاضل من أفضل الأعمال وأكثرها أجرا وأعظمها سببا لمغفرة الذنوب. فقد روى أحمد والطبراني وغيرهم من حديث ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. يعني مقدار فضل هذه الحجة المبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. والحجة البرة ثوابها الجنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور فسره البخاري بالمقبول رحمه الله، وفسره النووي رحمه الله بالذي لا يخالطه شيء من الإثم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال ابن حجر قوله رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما أراد الدخول في الإسلام وأراد الاشتراط بأن يغفر له ما قد سلف، فقال أما علمت يا عمرو أن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالذنوب بالحج تغفر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر، قيل بالجنة قال نعم. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. قال ابن عبد البر وهذا يدل على أنه مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران. بل روى الطبراني والبزار بإسناد حسن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أجر الحاج أما خروجك من بيتك تأم البيت فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وفي رواية فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك بها خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة وهو السعي بعد ذلك كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرها، أفيض عبادي مغفورا لكم، يعني يقول الله عز وجل بعد ذلك بعد الوقوف أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. ولذلك قال عبد الرحمن بن إبراهيم الفهري: وقف الفضيل بن عياض بعرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم يوم عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء ذهبوا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني شيء لا يساوي كالفلس، لو أن هذا الجمع كله لذهب إلى رجل غني فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا لا. قال: والله للمغفرة أهون عند الله من إجابة رجل لهم بدانق. وفي سير أعلام النبلاء في سيرة أمير المؤمنين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال سويد ابن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة ثم استقبل القبلة، يعني توجه إلى الكعبة، ثم قال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شربه رحمه الله. هذه أيها الأفاضل أجور لا تعد ولا تحصى، فعلى المسلم أن يبادر إذا سنحت له الفرصة وأن يجمع الدرهم على الدرهم حتى يتمكن من أداء هذا النسك العظيم وهذه الفريضة الكبيرة التي يجتمع فيها الناس كاجتماع يوم الموقف.